أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى قول الحق عز وجل في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: أفغير الله معمول لقول محذوف، أي قل لهم أفغير الله أبتغي حكما، هذا استفهام يسمى استفهاما إنكاريا، يعني هو ليس مجرد سؤال، هو سؤال مع الإنكار. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فسبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من أعلم من الله تعالى بخلقه؟ فكيف نبتغي حكما غير الله جل جلاله؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني المشركون كفار قريش كانوا جاهلين، أما أهل الكتاب فإنهم على علم ومعرفة ودراية، ولكنهم يجحدون ذلك. فلا تكونن من الممترين، لا تشكن في ذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صحت. القراءة التي نقرأها وتمت كلمة ربك، القراءة التي يفسر المصنف عليها قراءة نافع وتمت كلمات ربك بالجمع، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والكلمات ما نزل على عباده من كتبه، يعني من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك. صدقا وعدلا، أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم سبحانه، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من هؤلاء أكثر من في الأرض؟ لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كم كان عدد المسلمين؟ كان عدد المسلمين محدودا، وأكثر أهل مكة كانوا مشركين. فلما أعز الله دينه وهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوي الإسلام فيها، هؤلاء الذين كانوا في المدينة بالنسبة إلى جزيرة العرب كم؟ قليل. أكثر من في جزيرة العرب غير مسلمين. متى أسلموا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما دخلت جزيرة العرب في الإسلام وصارت قلب الإسلام، كم جزيرة العرب بالنسبة إلى عموم الدنيا؟ قليل. إذن مهما كثر المسلمون أهل الكفر أكثر. لما؟ لأن المسلمون أمة واحدة،
وأهل الكفر أمم شتى. أهل الكفر في يهود، في نصارى، في مجوس، في وثنيين، ملاحدة إلى آخره. هؤلاء كل صنف منهم على حدة قد يكون أقل من المسلمين، لكن مجموعهم أكثر. لذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ملة الكفر واحدة، بمعنى أن حكمهم بالنسبة إلى المسلمين حكم واحد، لكن ملة الكفر على أصناف، أصناف كثيرة جدا. لذلك المسلمون مهما كثروا هذه الأصناف وإن كانت متباعدة وإن كانت شتى وإن كانت مختلفة فإنها تتفق على المسلمين، كما قال سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا تحسبهم جميعا؟ لأنهم يتفقون على المسلمين، مع أن حقائق آرائهم مختلفة، مشاريعهم مختلفة، خططهم مختلفة، غاياتهم مختلفة، أهدافهم مختلفة، لكن وجدت نقطة الالتقاء التي هي على من؟ على المسلمين، كما نشاهده عيانا الآن. الآن كل أمم الأرض شرقيها وغربيها على اختلاف اتجاهاتها وعقائدها ومبادئها ومذاهبها وسياساتها، كلها متفقة أن تنال من المسلمين وأن تكسر شوكة المسلمين. فهنا امتحان لهذه الأمة الواحدة التي جعلها الله أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة الواحدة هل يليق بها والناس يقتلونها ويتفق المختلفون عليها، هل يليق بها أن تكون شتى؟ هذا امتحان تتعرض له الأمة في هذا اليوم. المسلمون يقتلون ويذبحون في أكثر من مكان على أيدي مختلفة، لكن ما حال المسلمين فيما بينهم؟ حال المسلمين فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويتعاظم بعضهم على بعض، فنحن في حالة هي عكس ما وصف الله تعالى به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حالنا اليوم أشداء، كل فئة من الفئات أشداء على المسلمين، جبناء مع الكافرين. يتعاظم الإنسان على أخيه المسلم فيشتمه ويضلله ويبدعه ويفسقه ويكفره إلى آخره، مع الكافرين جبان ما في شيء. إن كان بطلا فهو بطل باللسان، بطل باللسان يعني بالألفاظ بالخطابة، لكن في العمل لا يوجد شيء، نسأل الله تعالى العافية. لذلك هذه الأمة ينبغي أن تستفيد وتأخذ الدروس من المحن التي تمر فيها. إذا مرت هذه المحن بلا استفادة منها وبلا فهم من دروسها فنكون قد أدينا ثمنا كبيرا باهظا مجانا، ذهب هدرا، ذهب هباء. نسأل الله تعالى السلامة لنا وللمسلمين. لذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء الأكثرية إذن هم الكافرون من غير المسلمين. أما في المسلمين يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. السواد الأعظم عامة المسلمين، ما عليه المسلمون في أمصارهم، في بلدانهم، في مساجدهم، في جمعهم، في جماعاتهم، السواد الأعظم هذا يد الله على الجماعة. لذلك لماذا سمي أهل السنة والجماعة؟ لأن هؤلاء يصلون في مساجد المسلمين، ويصلون الجمعة والجماعة. أما من أخذ لنفسه قولا وخالف فيه سائر الأمة فإنه ينعزل بنفسه عن جماعة المسلمين، لذلك لا يكون من الجماعة. لذلك هذا التعبير أهل السنة والجماعة، يعني أهل السواد الأعظم الموجود في بلاد المسلمين في طول بلادهم وفي طول زمانهم وتاريخهم، السواد الأعظم من المسلمين. من خالفه وشذ عنه وجعل لنفسه شيئا ينفرد به عن المسلمين، هذا من شذ شذ إلى النار، نسأل الله تعالى العافية. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اتباع الظن، الظن يقول فيه سبحانه إن بعض الظن إثم. لا تأتي تدرس المنطق وتدرس في المنطق كلمة ظن وكلمة علم وتأتي تفسر بها الآية هنا. تعريف الظن هنا ليس هو التعريف الذي يذكره علماء المنطق. من منكم منطقي؟ من ماذا تعريف الظن في المنطق؟ سلم، ما في سلم هنا؟ إيساغوشي، أبهري، أين المناطق؟ ليش عم تدرسوا منطق إذا ما تعرفون تعريف أبسط الأشياء؟ ما هو الظن؟ هذا تعريف معاصر، تعريف الظن المنطقي هو ما فوق الشك ودون العلم. يحتاج أن تفهمنا الشك وأن تفهمنا العلم. نعم، ما كان فيه رجحان، يعني راجع إلى ما قاله فوق الشك. مراتب الأشياء، يوجد شيء قطعي أو يسميه العلماء العلم، هذا يكون نسبة يعني القطعية فيه 100%. مثلا أراكم أمامي، هذا قطع. ما دون ذلك إلى استواء الطرفين، يعني مثلا استواء الشيء وعدمه، هذا يسمى شكا، تشك في المسألة بنسبة متساوية 50% هكذا، 50% هكذا، هذا يسمونه شكا. إذا ترجح أحد طرفي الشك بمرجح بدأ الظن، والظن على درجات متفاوتة من 51 إلى 99، هذا كله يسمى ظنا. الظن الغالب، الظن الراجح، ترجيح هذين المستويين، ترجيح أحدهما بماذا يكون؟ ترجيح أحد المستويين بشيء بماذا يكون؟ الآن الميزان، الميزان لما تكون كفتا الميزان هكذا، ما الذي يجعل إحداهما تزيد على الأخرى؟ زيادة إيش؟ زيادة ثقل. هذا الثقل دليل، لوجود دليل ارتفعت القضية من الشك إلى الظن. إذا كثرت الأدلة ارتفع الظن، ارتفع المستوى إلى أن يصل الأمر إلى القطع، إلى اليقين 100%. هذا التعريف المنطقي للظن ليس هو المراد في الآية. لما يقول العلماء أن ثبوت هذا الشيء ظني أو ثبوته قطعي، ما له علاقة بهذا الكلام. الظن عند علماء المنطق ما يفيده الظن يجب العمل به شرعا. مثلا حكمك على الناس بالإسلام، هذا قطعي أم ظني؟ ظني. ما أدراك ماذا في قلبه؟ لا تعرف. إذن أنت تكتفي بظاهره بغلبة ظنك فتحكم بإسلامه. دخول الوقت في الصلاة وأنت لا تختبر الوقت بنفسك، قطعي أم ظني؟ ظني. أشياء كثيرة هي ظنية الثبوت، مع ذلك يلزم العمل بها شرعا. أنساب الناس، فلان ابن فلان، قطعي أم ظني؟ كيف يكون قطعي؟ من شهد أنه فلان ابن فلان؟ هذه المسألة إذا جاءك واحد يقول لك نحن كيف نصدق السنة النبوية والسنة النبوية ظنية ووصلت إلينا بطرق محدودة، كيف نصدقها؟ فإذا كان شديد الجدال في الباطل قل له أثبت لي قطعية نسبك إلى أبيك. إذا نسبك إلى أبيك قطعي أثبته لنا. من يستطيع أن يثبته؟ هذا أمر ظني، مع كونه ظنا لا يبيح الإنسان لأحد أن يتعرض لهذا الأمر أبدا إطلاقا. فثبوت كثير من الأحاديث دلائله أقوى من نسبة بعض الناس إلى آبائهم، لأنها مروية عن طرق كثيرة جدا، 20-30-40 طريق مروية. أليست هذه أقوى من قول امرأة، خاصة إذا كان الولد لا يشبه أباه؟ فالذي يكابر في ثبوت السنة وفي كل قضية يقول لك أريد القطع، قل له أثبت لي نسبك القطعي. وهكذا. ما الذي أدى بنا إلى هذا الكلام؟ معنى كلمة الظن في الآية ليس هو المعنى الذي يذكره علماء أصول الفقه أو يذكره علماء المنطق ونحوهم من تفريعات علومهم، إنما معناه هنا الشيء الذي لا ينبني على دليل. دخل رجل إلى المسجد، نظرت إليه أول مرة تراه في حياتك، ما أعجبك شكله؟ أنت نظرت وداخل من الباب، شكله منظره ما أعجبك، قلت الله أعلم هذا جاسوس، من أين لك هذا؟ هذا هو الظن المذموم، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون. هذا القول غير منبني على دليل أبدا، مجرد ما تهوى الأنفس. أنت لك في ذهنك الخاص، في مخيلتك، لك صورة للناس الذين يعجبونك، ويوجد عندك صورة ذهنية للناس الذين لا يعجبونك. فلما رأيت إنسانا لا تعرفه ولا يعرفك حكمت عليه بما تهوى نفسك فقط. هذا هو الظن المنهي عنه في الآية، الذي عاب الله تعالى أصحابه، فيتبعون الظن بعبادة تلك الآلهة التي ليس لهم عليها دليل ولا برهان، من الأصنام والأوثان والحجارة التي صنعوها بأيديهم ونحتوها بأيديهم وجاءوا بعد ذلك يعبدونها. هذا اتباع للظن. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. ثم بدأت مسألة، ف فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. القصد بهذه الآية، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، يعني هذا الأمر يفهم منه نهي. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما مفهومه؟ مفهومه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما ذبح للأصنام والأنصاب ونحو ذلك. ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في بعد آيات، وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية على ذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. هذه الآية واردة للنهي عن الأكل عما ذبح للأصنام والأنصاب ونحوها، فالمعنى في ذكر اسم الله أن لا تكون مذبوحة على غير اسمه. لكن هل ذكر اسمه سبحانه واجب أم ليس واجبا؟ جمهور العلماء يقولون بوجوبه، الشافعي رحمه الله تعالى يقول باستحبابه. ماذا يترتب على ذلك؟ من ترك التسمية هل تؤكل ذبيحته أم لا تؤكل ذبيحته؟ فعند الجمهور لا، عند الشافعي رحمه الله تعالى تؤكل ذبيحته. وهناك تفصيل، هل كان ذلك الترك عمدا أم كان سهوا؟ فبعضهم قال إن كان عمدا لا تؤكل، إن كان سهوا تؤكل، بعضهم أطلق. الشافعي رحمه الله أصل المسألة عنده أن التسمية مستحبة، وأن المنهي عنه هو الذبح على الأصنام أو باسم الأصنام والأنصاب ونحوها. قال عطاء: هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذا معنى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني لم يكتفي بإجمال وإنما فصله أنواعا أنواعا. وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد تبين لكم الحلال من الحرام. إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم، والقاعدة الفقهية المقررة: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هنا في قراءة نافع: وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ثم قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ما هو ظاهر الإثم وما هو باطنه؟ هناك أقوال في ظاهر الإثم وفي باطنه. قال بعض العلماء: ظاهر الإثم هو أفعال الجوارح، ضرب الناس، قتلهم، الاعتداء عليهم، شرب الخمر، الزنا، السرقة، هذا من ظاهر الإثم. وباطن الإثم أفعال القلوب، أفعال القلوب من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من سوء الظن، من العقائد الفاسدة، من العقائد الباطلة، العجب، الكبر، الغرور، هذه كلها أين مكانها؟ القلب. فهذه باطن الإثم. الله تعالى يقول: ذروا ظاهر الإثم وباطنه. طيب، يشكل على هذا أن أعمال القلوب لا تقع المؤاخذة فيها، أليس كذلك؟ ليست أعمال القلوب التي لا تقع المؤاخذة فيها، المؤاخذة لا تقع بالخواطر، تقع بالخواطر، يعني بالأشياء التي تعرض على القلب من غير أن يعمل القلب فيها عملا. يعني مثلا دخل إنسان من هنا، ما أعجبني شكله، أنا وقعت في ماذا الآن؟ في خاطر، خاطر ما أعجبني شكله، ينبغي في داخلي أن أقول أستغفر الله، هذا شيء هجم علي بدون قصد مني وأنا أرده سريعا. لكن هذا الخاطر فعلت فيه عملا، صار هذا الرجل أنا أراقبه، أبحث عن عثرة، أريد أنظر هذا الرجل، أريد أن أتابعه بنظري، أبحث فيه، أنظر إليه كل دقيقتين، أنظر إليه كل ثلاث دقائق. ثم بعد ذلك جاء صديقي بجانبي، قلت: شوف هذا الرجل، هذا مبين عليه جاسوس أو كذا، ماذا فعلت هنا؟ انتقل الأمر من عمل قلبي إلى عمل أي في الجوارح. إذن هذا عمل أؤاخذ عليه، لأن الظن الذي حصل عندي بنيت عليه وعملت فيه في باطني، في داخلي. إذن الشيء الذي لا يؤاخذ الإنسان عليه ما كان من قبيل الخطرات أو الهم أو نحو ذلك. أما الأخلاق القلبية فهذه الإنسان يؤاخذ عليها. الحسد خلق، أين مكانه؟ القلب. الحقد خلق، أين مكانه؟ القلب. فبعض الناس هذه الأخلاق عندهم في درجة لا تقوى على الجوارح، يعني هو حسود لكن عنده عقل، عقله يمنعه أن يظهر حسده. أما غير العاقل إذا كان في قلبه حسد ماذا يفعل؟ يظهر حسده للناس. الحاقد أيضا إذا ما كان عنده عقل يظهر حقده، إما بيده أو بلسانه أو بنحو ذلك. فالأخلاق القلبية إذن هي محل مؤاخذة، يحاسب الإنسان بها كما يحاسب بتصرفاته الباطنة الظاهرة. لذلك: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإنسان قد يظهر في ظاهره غير ما في باطنه، وهذا كثير جدا، يسمى النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي ما معناه؟ يعني أنت مثلا محتاج إلى التعامل مع الناس، تريد أن تشارك فلان وأن تبيع فلان وأن تشتري من فلان وأن تستفيد من فلان، فتظهر لهؤلاء كل لطف، كل محبة، كل ابتسامة، وقلبك يشتم هذا ويسب هذا ويستكبر على هذا ويتكبر على هذا. إذن هنا هذا باطن الإثم، في الظاهر ما ارتكب إثما، في الظاهر ارتكب أمرا محمودا، في الباطن ارتكب إثما. فالله تعالى قال ذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا معنى من المعاني. المعنى الآخر ذروا المعصية في السر وفي العلانية. مر معنا في سورة النساء وفي سورة المائدة غير مسافحين ولا متخذي أخدان. كانت نساء الجاهلية ورجال الجاهلية كان منهم أشخاص يرتكبون الزنا والفواحش علانية، كان هناك نساء يقصدن للفواحش علانية، كان يوجد صنف آخر لا يفعلون الزنا إلا سرا ومع أشخاص معينين. يعني هناك والعياذ بالله تعالى أشخاص يزنون مع من اتفق، مع أي إنسان، هي تزني مع أي رجل وهو يزني مع أي امرأة. في صنف من الناس لا، يزني بخدينة لا يزني بغيرها، وهي تزني معه لا تزني مع غيره. فالأول ظاهر الإثم، الثاني باطن الإثم، ومثله كل الفواحش وكل المعاصي وكل الأشياء، ما يكون منها علانية أمام الناس أو ما يكون منها خفيا في المجتمع الخاص. فذروه هذا وهذا. طيب، إذا تأملنا الآن هذه الآية الكريمة في سياق فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وجاء بعد هذه الآية أيضا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما تعلق ظاهر الإثم وباطنه بسياق الآيات الكريمة؟ نقرأ ما قال المصنف ثم نعود إلى ذلك. قال رحمه الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لفظ يعم أنواع المعاصي، لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، يعني إما معاصي الجوارح وإما معاصي القلوب. وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير لمصدر لا تأكلوا، الأكل إنه لفسق. فما علاقة ظاهر الإثم وباطنه بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وعدمه؟ يعني القولان اللذان ذكرناهما، هذان القولان بغض النظر عن ماذا؟ عن السياق. طيب، إذا أردنا أن نربط هذه الآية الكريمة بسياقها، ماذا يكون ظاهر الإثم وباطنه؟ الآية تتحدث الآيات عن الطعام، وذروا ظاهر الإثم في الطعام وباطنه في الطعام. ما هو ظاهر الإثم وباطنه في الطعام؟ الآيات هنا تتحدث عن طعام حسي أم عن قيمته؟ ما ذبح على الأصنام أليس مثل الخمر؟ يعني شيء محرم لذاته، الخمر، الميتة، لحم الخنزير، المنخنقة، المتردية، الموقوذة، النطيحة إلى آخره، هذه أشياء ذوات أم لا؟ ذوات. فبعض الناس قد يفهم أن الطعام الحرام هو ما كان محرما في ذاته، يعني ميتة، لحم خنزير، مشتقات لحم الخنزير، الخمر، ما دخل فيه هذه الأشياء تكون هي الحرام. ثم لا يبالي بعد ذلك بالمال الذي يشتري به الطيبات. الإنسان يشتري فاكهة، يشتري الخضار، يشتري الخبز، يشتري الحليب، يشتري هذه الطيبات. هذا الذي اشتريت به الطيبات هل هو حلال أم حرام؟ فبعض الناس لا ينتبه إلى هذا الأمر. يراعي التقوى أين؟ يراعي التقوى في الظاهر. الخمر أعوذ بالله، خنزير أعوذ بالله. في بعض الناس إذا قدمت إليه قطعة حلوى، قطعة حلوى، يأتي يقول لك هذه فيها كذا، تحليل في كذا، في مادة إي ما أدري إيش، جيلاتين وأشياء كثيرة مبنية هذه الأشياء على دراسات مخبرية تحليلية الإنسان العادي لا يعرفها. يدقق في هذا تدقيقا شديدا، ثم تسمع أنه أخذ من فلان بضاعة منذ 7 سنوات ولم يؤدي إليه ثمنها، وجاء هذا الشخص قال له أعطيني ثمن البضاعة ما طله. ما معنى ما طله؟ يعني سوفه، بعد طول المماطلة قال له لا شيء لك عندي. هذا الرجل الورع في هذه قطعة الحلوى يأكل أموال الناس بالجملة. فالله تعالى يقول لمثل هؤلاء وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا تغتر بتقواك في ظواهر الأطعمة، وابحث عن التقوى أيضا في المال الذي تشتري به الطعام. لذلك عندنا نحن عند العامة بعض الشتائم غير الحسنة يفهم منها معنى خبيث. مثلا يقولون عن فلان إنه ابن الحرام، فيفهم بعض الناس أن مرادهم القذف، أنه ابن فاحشة. ليس هذا المراد، قد يكون هذا الشخص مراد به أن والده لا يبالي بطعامه. أكان المال حلالا أم كان المال حراما؟ فيأخذ هذا المال ويشتري به الطعام، الطعام الطيب الحلال المشروع المباح، يشتري به الطعام المباح ويأكله. الإنسان لما يأكل هذا الطعام يتحول الطعام إلى دم، يدخل في الدم، والدم بعد ذلك يتحول إلى أشياء كثيرة يخلق منها الولد، فهذا الولد خلق من هذا الدم، وهذا الدم أتى من هذا الطعام، وهذا الطعام أتى من مال حرام. فهكذا معنى كلمة، معنى هذه الكلمة الشنيعة التي يقولون فلان ابن حرام، ليس المقصود بها القذف الذي هو اتهام أهله بالفواحش ونحو ذلك، أصل هذا المعنى من هذا الباب. فهنا يقول سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه، كما تعتني بالتنزه من المحرمات الظاهرة الواضحة، اعتني كذلك بالتنزه من المحرمات الباطنة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. والله تعالى أعلم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني ليجادلوكم في هذه الأحكام. سببها أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة. يعني هذا استفهام، نأكل ما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ ألا تريد أنت أن تكون الشاة مذكاة؟ فهذا نحن ذكيناه بأيدينا، هذا الذي مات الله قتله، الله ذكاه، فنأكله. فهذه شبه وجدالات يقولونها للمجادلة فقط. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أطعتموهم في أفعالهم التي حرمها الله تعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هنا مجاز، المراد به بالميت، الموت هنا عبارة عن الكفر. أو من كان كافرا فأحييناه، الإحياء عبارة عن الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به، النور هو نور الإيمان، والظلمات بعكسها هي ظلمات الكفر، كمن مثله في الظلمات، فهي إذن استعارات، ليس المقصود المعنى الظاهري، هذه استعارة. وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، الطباق في البلاغة استعمال الشيء وضده، الليل والنهار، الحق والباطل، الهدى والضلال، النور والظلمة، هذه تسمى طباقا، وهي من أدوات البيان. ونزلت الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقيل في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك. طبعا لما يقال المراد فلان أو فلان، هذا للتمثيل، هذا للتمثيل، أو تكون الآية نزلت بسببه، لكن معنى الآية أوسع من ذلك وأعم من ذلك. فالإنسان في حال كفره أو في حال ضلاله أو في حال معصيته كأنه ميت، فإذا هبت ريح الإيمان فاستنشقها دخل روح الإيمان إلى قلبه فبدأت الحياة. هل يستوي هذا الإنسان الذي أحياه الله بعد موته مع الذي يسبح في الظلمات؟ لا يستوون. كذلك زين للكفار ما كانوا يعملون. كمن مثله في الظلمات، كمن مثله، مثل هنا بمعنى صفة، كمن صفته حاله في الظلمات، وقيل هو زائد والمعنى كمن هو. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم، رأوا باطلهم حقا ورأوا ضلالهم هدى. لذلك الإنسان المسلم يدعو الله تعالى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قد يرى الإنسان الحق ولا يراه حقا، الإنسان ليس كل الناس عميانا، بعض الناس يرون الحق ولا يرونه حقا، هذه منزلة. منزلة أخرى: بعض الناس يرون الحق ويرونه حقا ولا يتبعونه. إذن كم منزلة صار عندنا؟ منزلة من لا يرى الحق، من جهله لم يرى الحق أصلا. إنسان آخر رأى الحق لكن لم يره حقا. ما معنى لم يره حقا؟ يعني لم يرى الحق الذي رآه حقا. إنسان آخر رأى الحق ورآه حقا لكن لم يتبعه. فالدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا. الإنسان قد لا يعلم أن هذا الأمر باطل أصلا. ومن الناس من يعلم الباطل لكن لا يعلم أنه باطل أو لا يراه باطلا. ومن الناس من يرى الباطل ويراه باطلا ثم لا يجتنبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فأحيانا أهل الباطل، أهل الضلال، أهل الابتداع، أهل كذا أهل كذا، يرون الحق ويعرفونه لكن لا يرونه حقا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية. وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم. من الناس من إذا ضل ضل بنفسه، ومن الناس من إذا ضل ضل به الخلق. هؤلاء أكابر مجرميها الذين يكونون لهم مكانة ولهم وجاهة ولهم سمعة ولهم شهرة ومتبعون، هؤلاء إذا ضل الواحد منهم يضل بضلاله أمم. فكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما يراه من قومه ومن أتباعهم. مجرميها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره، وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول بجعلنا، وأكابر مفعول ثان مقدم، يعني كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. المجرمين يتسلطون على أماكن التأثير، تأثير القوة، تأثير السلطة، أو تأثير المال، أو تأثير الإعلام، أو أي أنواع التأثير، جعلنا المجرمين أكابر. وهذا جيد في المعنى ضعيف في العربية، يعني من حيث اللغة ضعيف هذا التأويل، لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة، إلا بمن أو بالإضافة. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الآية، قائل هذه المقالة أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة، لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، رد عليهم فيما طلبوه. والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله، هذا يسمى ترديدا في البلاغة. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي ذلة، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إله العالمين، اللهم كن لعبيدك المستضعفين جارا من شر خلقك أجمعين، اللهم ادفع عن إخواننا المحاصرين في الغوطة يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اللهم إن أمم الأرض قد تكالبوا على عبادك فرد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم يا رب العالمين، اللهم أنت المستغاث وبك المستغاث وإليك الشكوى يا رب العالمين، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المحاصرين في غوطة دمشق عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم اقتل قاتلهم يا رب العالمين، اللهم أهلك من يريد هلاكهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين فإنهم لا يعجزون يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين، اللهم اقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين، اللهم أغري بهم سفهاءهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا، اللهم خلص المسلمين من شرورهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا عن إخواننا بفضل ومدد من عندك يا أكرم الأكرمين، اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا فرحمتك أهل أن تبلغنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، أنت رجاء المستضعفين وأنت مغيث المستغيثين، يا الله يا الله يا الله برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، اللهم لا تكلنا والمسلمين إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله، اللهم بجاه هذا الأذان بهذه الدعوة المباركة والصلاة القائمة فرج عن إخواننا المستضعفين يا رب العالمين بفرج من عندك، اللهم كف أيدي الظلم عنهم يا رب العالمين، اللهم شل أيدي الظلم عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع أيدي البغي والظلم عنهم يا رب العالمين، أنت القادر وأنت المقتدر وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يرد للعبد يا من لا يرد عبدا سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي كلمة الحق والدين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم انصر عبادك بخفي لطفك يا رب العالمين، اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين ونفذ الكرب عنا وعن المكروبين، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين، اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين، وفك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، وفرج عن عبادك المستضعفين وأهلك الطغاة الظالمين، اللهم أسعد هذه الأمة بنصر من عندك يا رب العالمين، اللهم نضع رجاءنا في بابك وأنت أكرم الأكرمين، اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.